إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما مضى الحديث عنه ذكر ما يتعلق بأصول الإيمان وما يجب على المسلم أن يحققه ويؤمن به من المعتقد الصحيح الذي يتعلق بهذه الأركان الستة، أركان الإيمان. وإن من أبواب العقيدة التي يجب على المسلم أن يحقق الإيمان بها وأن يصحح ذلك في حياته الدنيا، الإيمان بما لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الحقوق على أمته، ومما أوجبه الله تعالى عليهم تجاهه. فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خير من خلق الله وخير من وجد في هذا الكون، وقد جعل الله تعالى له حقوقا يجب على المؤمن أن يؤديها، بل لا يتم إيمانه إلا بها، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده والناس أجمعين. وقال له عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. وأوجب الله سبحانه وتعالى على أمته محبته وتعظيمه وتوقيره، وأوجب عليهم طاعته والإيمان به واتباعه، وأن لا يتبع أحد على وجه الإطلاق سواه عليه الصلاة والسلام. فمن حقه صلى الله عليه وسلم أنه يجب الإيمان به، يجب الإيمان بأن الله تعالى أرسله للناس كافة يجب الإيمان بأنه رسول الله حقا ونبي الله صدقا، لا شك في ذلك ولا ريب. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هكذا يجب اتباعه، فهو المتبوع وحده صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة دون من سواه، ولا يجوز متابعة أحد من الخلق على وجه الإطلاق سواه صلى الله عليه وسلم. وكم أمر الله سبحانه وتعالى باتباعه واتباع ما جاء به واتباع دينه الذي دعا إليه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهكذا أمر الله تعالى باتباعه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا تتبعوا من دونه أولياء. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هكذا يجب تعظيمه وتوقيره وإجلاله والدفاع عنه. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فيجب تعظيمه وتوقيره عليه الصلاة والسلام، بل من تنقصه أو سبه فدمه هدر، يقتل ردة إن لم يتب، فإن تاب وأعلن توبته يقتل حدا انتصارا وانتصافا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوجب الله على أمته من الحق. أصبحت امرأة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مقتولة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال: نشدت الله رجلا له علم من هذه المرأة أو في مقتلها إلا قام. فقام رجل أعمى يتخطى رقاب الناس، قال: ما شأنه؟ قال: أنا قتلتها. قال: ولما قتلتها؟ قال: يا رسول الله، إنها أم ولد لي، أي أمة، وله منها أولاد، وكانت بي رفيقة، ولكنها كانت تسمعني فيك ما أكره، وإنها في هذه الليلة أسمعتني فيك ما أكره، فنهيتها فلم تنتهي، فقمت إلى خنجر فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن حضر من الصحابة: اشهدوا أن دمها هدر. فمن حقه عليه الصلاة والسلام وجوب تعظيمه واحترامه، ومن تنقصه أو سبه كفر ودمه هدر. من حقه عليه الصلاة والسلام اعتقاد عصمته، وأن الله جل وعلا عصمه من الشرك، وعصمه من الكفر، وعصمه من كتمان الوحي، وعصمه من كبائر الذنوب، وعصمه من صغائر الخسة التي تقدح فيه، عصمه الله وأبعده عن الذنوب. مما يجب تجاهه عليه الصلاة والسلام أن نؤمن أنه أفضل الخلق، أفضل خلق الله جل وعلا على الإطلاق. لم يخلق الله جل وعلا مخلوقا كمحمد عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة الطويل أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. سيدهم أفضلهم وأكملهم وأعلاهم مرتبة، فهو سيد الناس أجمعين من سائر مخلوقات الله. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه خص ذلك بقوله: أنا سيد ولد آدم. ومما يبين فضله وما له من المنزلة العظيمة ما خصه الله جل وعلا به دون سائر الأنبياء، فقد خص الله جل وعلا نبيه بخصائص لم تكن لغيره من أنبياء الله، وقد جمعها العلماء في مؤلفات مستقلة فيها بيان خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن أشهر خصائصه عليه الصلاة والسلام ما جاء في حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. خمس ليست لأحد سواه من أنبياء الله. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. كان أعداؤه يسمعون به عليه الصلاة والسلام، وبينهم وبينه مسيرة شهر، فيخافون ويصيبهم الرعب، فإما أن يفروا من بلدانهم ويتركوها فيئا للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وإما أن يصالحوه، وإما أن يأتيهم ونفوسهم منكسرة فيهزمهم ويقهرهم. نصره الله جل وعلا بهذا النصر العظيم، وهو الرعب الذي يقذفه الله في قلوب الكافرين منه. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. كان من سبق من الأمم لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم، وكانوا يتوضؤون بالماء، فأكرم الله نبيه وهذه الأمة، فأحل له التيمم بالتراب، وأحل له أن يصلي في أي موضع أدركته فيه الصلاة، وأحلت لي الغنائم التي تؤخذ من الكافرين بعد قتالهم، وكانت الغنائم محرمة على الأنبياء قبله، إنما كانت تجمع فتنزل نار من السماء فتحرقها. فلما بعث الله نبيه أحل الله له الغنائم، وأعطيت الشفاعة، وقد أعطي شفاعات كثير، أعطي الشفاعة العظمى، وأعطي الشفاعة في دخول الجنة، وأعطي الشفاعة في عمه أبي طالب وغير ذلك. قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. كان النبي يبعث إلى بلده، إلى قومه، إلى قبيلته، وربما وجد في الزمن الواحد والبلدان المتقاربة أنبياء كثر. فلما بعث الله نبيه جعله رسولا إلى كل أهل الأرض، إلى الجن والإنس، ولا يسمع به أحد حي فلم يؤمن به إلا كان من أهل النار. والذي نفسي بيده، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. كانت رسالته ناسخة لما قبلها من الرسالات والشرائع، كان كتابه ناسخا لما قبله من الكتب، فلا يصح إيمان أحد بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن يؤمن به، لأن رسالته عامة إلى الجن والإنس. قال الله جل وعلا عنه: وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رسول الله إلى الناس كافة، وهو رسول الله إلى جميع العالمين، لا يستثنى منهم أحد. هكذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام ما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا أول شافع وأول مشفع. أول من ينشق عنه القبر ويبعث حين النفخ في الصور هو نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا خصه الله تعالى بالشفاعة، خصه الله تعالى بالمقام المحمود الذي وعده به في القرآن بقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقاما يحمدك عليه جميع الخلق. وهذا المقام هو في يوم القيامة، يوم يشفع إلى ربه جل وعلا أن يقضي بين الناس بعد أن يعتذر جميع الأنبياء، حين يبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيأتون إلى خيار أنبياء الله، إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، ويقولون لهم: ألا تروا إلى ما بلغنا؟ ألا تروا إلى ما نحن فيه؟ اشفعوا لنا عند الله جل وعلا. فكل واحد من الأنبياء يجيب: نفسي نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فيأتون إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقولون له: يا محمد، أنت خاتم النبيين، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول: نعم. فيأتي تحت العرش ويسجد لله ويثني عليه، فيقول الله له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع في الناس أن الله جل وعلا يقضي بينهم، وهنالك يظهر فضله على جميع الخلق أجمعين، ويحمده كل أهل الموقف على هذا المقام العظيم. وهكذا خصه الله بالشفاعة في دخول الجنة، فلا يدخل أحد الجنة إلا بعد شفاعته. جاء في صحيح مسلم عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول خازن الجنة: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. فيستفتح الجنة لأمته عليه الصلاة والسلام، خصه الله جل وعلا يستفتح الجنة لأمته وتكون أول من يدخل، وهكذا لسائر الخلق أجمعين يدخلون إذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام وأمته الجنة. أقول ما سمعتم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن الله أكرمه أنه وأمته عليه الصلاة والسلام أول من يمر على الصراط قبل كل الأمم. جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز. أكون أنا وأمتي أول من يجيز، فهم أول من يجيز الصراط، وهم أول من يدخل الجنة، وهم أول من يحاسب من الأمم، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. أي نحن الآخرون في الدنيا، نحن الآخرون في الزمن، فهذه الأمة آخر الأمم، ونحن السابقون يوم القيامة. جعل الله لهذه الأمة السبق، ولهذه الأمة المنزلة العظيمة، تبعا لنبيها لما له من السبق والمنزلة العظيمة. من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن الله ختم به النبوة، فليس بعده نبي ولا رسول، وكل من ادعى النبوة بعده فهو إما زنديق لا يؤمن بنبوته، أو مجنون اختل عقله. فإن الله سبحانه وتعالى قال عنه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والخاتم هو الذي يختم به الشيء ولا يكون بعده شيء، فهو خاتم النبيين أي آخرهم عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث أبي موسى في الصحيحين حين جعل النبي صلى الله عليه وسلم عليا في المدينة وخرج إلى غزوة تبوك، أدركه علي حين طعن فيه المنافقون وقالوا إنما خلفه مع النساء والصبيان لثقله عليه، فتبعه علي وقال: يا رسول الله ما يقول الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ومعنى قوله أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى أن موسى حين خرج لميقات ربه خلف أخاه هارون على بني إسرائيل في قومه، والنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج لقتال الروم خلف عليا في أمته في المدينة، فكان منهم في هذا الأمر بمنزلة هارون من موسى. ثم قال: إلا أنه لا نبي بعدي. فالنبوة قد ختمت. وجاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه، أو وجاء أيضا في أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين، وبي ختم النبيون، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه حين ذكر ما خص به من الخصائص قال: أعطيت خمسا، ثم قال في آخر الحديث: وبي ختم النبيون. فهو آخر نبي عليه الصلاة والسلام، ولا نبي بعده، ودينه هو الدين الباقي إلى يوم القيامة. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، فهو أكثر الأنبياء تبعا، وليس أحد من الأنبياء اتبعه وآمن به وصدقه كمن اتبع نبينا صلى الله عليه وسلم وآمن به وصدقه، وكل ذلك في ميزان حسناته. جاء في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والرهط ما بين الثلاثة والعشرة، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، إذ عرض لي سواد عظيم أي خلق كثير رأيتهم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت إلى الأفق فإذا سواد عظيم، أي بشر وأناس كثير. ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهو أكثر الأنبياء تبعا عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فحقق الله له ما رجاه وأعطاه ما تمناه، فكان أكثر الأنبياء تبعا عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يشفع يوم القيامة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. أكثر الأنبياء تبعا، بل أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن ثلثي أهل الجنة من أمته، كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين حين ذكر يأجوج وماجوج، وحين ذكر أنه يدخل النار من كل 1,999 يكونون في النار وواحد في الجنة. قالوا: يا رسول الله، من ذلك الواحد منا؟ قال: أبشروا، إن منكم واحد، إن منكم واحدا في الجنة، وإن من يأجوج وماجوج 1,000 في النار. ثم قال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: فحمدنا الله وكبرنا. قال: أترجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: فحمدنا الله وكبرنا. قال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، نصف أهل الجنة، وذلك أنكم في الأمم، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، وما أنتم في الأمم إلا كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود، أو كشعرة سوداء في جلد ثور أبيض. نسبة هذه الأمة إلى الأمم شيء يسير، قليلة جدا، كشعرة واحدة في جلد ثور. ومع ذلك رجى عليه الصلاة والسلام أن يكونوا نصف هذه الأمة، وهذا في أول الأمر. ثم جزم أن هذه الأمة ثلث أهل الجنة حين أوحى الله إليه ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة 20,100 صف، 80 منها من هذه الأمة. 20,100 صف، 80 من هذه 120 من هذه الأمة. إذن كانت هذه الأمة أتباع محمد عليه الصلاة والسلام ثلثي أهل الجنة، رغم أنهم آخر الأمم، ورغم أنهم في الأمم كشيء لا يذكر، شيء يسير. فحقق الله له ما رجاه، وكان أكثر الأنبياء تبعا. من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن الله خصه بدرجة ليست لأحد من الخلق، وهي الوسيلة التي هي منزلة في الجنة لا ينالها أحد إلا هو عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. منزلة لا تكون إلا لرجل واحد. رجع عليه الصلاة والسلام
أن يكون هو ذلك الرجل الذي يعطيه الله جل وعلا الوسيلة،
وهي منزلة في الجنة عالية رفيعة ليست لأحد من الناس سواه. وهكذا كم تعدد في خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام وما له من الفضل العظيم، وكل ذلك يدل على أنه أفضل الأنبياء والرسل وخير من خلق الله جل وعلا في هذا الكون، فيجب الإيمان بذلك، ويجب تعظيمه، ويجب الثناء عليه، ويجب توقيره، ويجب الدفاع عنه وعن دينه وسنته عليه الصلاة والسلام. فهذا من صميم ما يعتقده المسلم وما أوجبه الله جل وعلا عليه. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة الزنادقة المعتدين. اللهم كف شرهم وبأسهم عن الإسلام والمسلمين. اللهم وأنجِ المستضعفين من المؤمنين في فلسطين. اللهم فرج عنهم ما هم فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنجهم من القوم الظالمين ولا تجعلهم فتنة للقوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين.